إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.
نعم، يعني الإيمان بالله جل في علاه يتضمن الإيمان بوجود الله أربع أمور، أربعة أمور. يتضمن الإيمان بالله بوجود الله، الإيمان بأسماء الله الحسنى، الإيمان بصفات الله جل في علاه، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله جل في علاه. الإيمان بوجود الله له أدلة كثيرة جدا. وجود الله، والمفروض أن نقول وجود الله أظهر من أن نستدل له. قد قال الإمام ابن تيمية كلاما، يعني رحم الله ابن تيمية على ما قال، قال نقلا طبعا شعرا، أنه قال: ولا يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل. واحد في وسط النهار يقول لك احنا في الليل ولا في النهار، فانت تقول له في النهار، يقول لك ائتني بالدليل. هذا ترميه في الترعة على طول عشان يكون شهيد الغرق، لان هو اصلا النهار لا يحتاج الى دليل. فوجود الله جل في علاه يحتاج الى دليل، وهذا الذي جعل المرأة العجوز تسخر من عالم النحرير. الامام الرازي عالم فحل لكن في علم الكلام، وتراجع الحمد لله على اخر ايامه، صاحب التفسير الكثير، حتى نحذر من هذا الكتاب لا يقرؤون فيه، إنه يقول يجيز العلم الفلك ويجيز النجوم ومصائب سودة وأيضا السحر. الغرض المقصود بأنه رحمه الله، والحمد لله أنه رده الله إليه ردا جميلا، كان في كوكبة من طلبة العلم كثر، فجاءت المرأة العجوز تريد أن تمر، مررروني. قال: ألم تعلمي من هذا؟ هذا الرازي. قالت: وما الرازي؟ إيش الرازي؟ حتى بصيغة غير العاقل، وما الرازي؟ قالوا: عالم النحرير أتى بألف دليل على وجود الله. فالمرأة ابتسمت ساخرة وقالت: وهل وجود الله يحتاج لدليل؟ نفوس مجبولة على وجود الله، ما جحد بها إلا الجاحدون فقط، أو الأغبياء السفهاء الذين قد جاوزوا البهائم العجموات. فوجود الله جل في علاه مجبول في الفطر، منقوش على القلوب في وجود الله جل في علاه. ومع ذلك قد قال علماؤنا العربي، قد قال: إن البعر لا يدل على البعير، وإن السير لا يدل على الأثر، لا يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، تدل على الواحد القهار. لا يمكن أن نقول ما في أحد صانع لهذا الكون البديع بتناسقه. وأيضا قد قال أبو حنيفة مناظرا لبعض السفهاء الذين ينكرون وجود الله جل في علاه، قال: تعالوا لي غد، ائتوني غدا فهناك أمر يشغلني. قالوا: ما الذي يشغلك يا إمام؟ قال: سفينة تحمل البضائع لنفسها وتأتي على المرسى فتترك البضائع ثم تذهب وتفعل ذلك ذهابا وإيابا، ولا أحد فيها، لا ربان لا قطبان، لا أحد يسيرها. فقالوا: هذا جنون، سفينة تحمل البضائع وتضعها على المرسى ولا أحد يقودها، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. فقال لهم: يا أغبياء، هذا في سفينة صغيرة، فما بالكم شمس تسطع في وسط النهار، قمر يكون بدرا ويكون هلالا، سماء ذات الحبك أيضا مرفوعة بغير عمد، هل تكون بغير أحد منسق لها؟ فآمنوا على يدي أبي حنيف. فالكون كله دلالة على وجود الله جل في علاه، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. فإن نظرت إلى الملأ الأعلى في العلو، تنظر إلى السماء، في هذه الزينة العظيمة من الكواكب، جعلها الله جل وعلا زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها هداية للحيارة، وبالنجم هم يهتدون. وقال الله جعل الصفات صفا، فالزاجرات زجرة، فالتلات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون ما أعلى ويقذفون من كل جانب. وهذا القمر المستنير الذي تراه هلالا أولا، ثم بعد ذلك وسط الليل وسط الشهر تراه بدرا مستنيرا مستديرا ثم محاق ثم ذلك يأفل حتى يأتي تعلم عدد السنين والحساب والقمر والشمس. هذا خلف ذاك لا يلحق هذا بذاك ولا ذاك بهذا، بهذا من تكوين الله جل وعلا ومن بديع خلق الله جل في علاه. وهذه الأرض التي راها فيها الجبال والسهول وهذه البحار، هذا البحر العذب وهذا البحر الفرات، وأنت ترى المالح والعذب لا يختلطان، ومن كل تستخرج لحما طريا تأكله، وأيضا حلية تلبسها، هذا كله دلالة على وجود الله الصانع جل في علاه. بل الفطر السليمة، أنت كم من كربة وقعت فيها تفرجها الله جل في علاه، وأنت قلبك الذي يتحرك ويتحرك على ما أنت فيه ويدعو ربه جل في علاه، دلالة واضحة جدا على وجود الله جل في علاه. وقال الإيمان بوجود الله ثم الإيمان بربوبية الله جل في علاه. الإيمان بربوبية الله، اعتقد بعض الطوائف أن ربوبية الله جل في علاه هي فقط المطلوبة لتوحيد الله، يعني التوحيد كله منوط ومركز على شيء واحد ألا وهو توحيد الربوبية، وعلى أن تقر بأن المخترع الصانع القادر على الاختراع هو الله. وهذا كلام الأشاعرة، دلالة واضحة جدا على أنهم في التوحيد أيضا لهم أصول منكسرة، حتى نرى أن بعض الذين أيضا يعرفون بما لا يعرفون ولا يتقدمون العلم، لكن حسدوا أهل العلم على أمور قد حباهم الله إياها، فلبسوه في الأشاعرة والمعتزلة بهتانا وزورا. هو نفسه لا يدرك ما هي أصول الأشاعرة، اللي كتب الكتاب نفسه لا يدرك ما هي أصول الأشاعرة، ثم يأتي بكلام للشيخ الفاضل الموهم فيدرجه تحت كلام الأشاعرة بسوء ظن منه، بسوء ظن وليس بحسن ظن. ففي كلام بعض الكلام موهم، نعم حقا في بعض الكلام ليس ظاهرا، في كلام موهم لكن بسوء ظن يأخذه ويحمله فوق طاقته. فمن أصول الأشاعرة التي لا يعرفها كثير من الناس أنهم يعتقدون بأن لا إله إلا الله معناها لا مخترع إلا الله، أن التوحيد عندهم كل التوحيد هو أن تعتقد بأن الرب هو مكون الكون، خالق السماء والأرض، الرازق المانع، المعطي المانع، الضار النافع فقط، هذا الذي يمكن أن يكون توحيدا عندهم. فهم يقولون بأن الربوبية هكذا، ونحن لا نقول بذلك، نقول الربوبية أيضا تستلزم الألوهية كما سنبين. فتوحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الرب، رب المشارق والمغارب، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ربنا ورب السماء. قال ربنا الذي تقدس في السماء اسمك، والحديث فيه ضعف، لكن قال ربنا، الغرض المقصود أو ربنا يا ربنا. فالرب جل في علاه المربي عباده على نعيمه، أن تعتقد اعتقادا جازما بأنه الذي أعطى والذي منع والذي أحيا والذي أمات والذي يعطي والذي يشرع والذي يخلق والذي بيده كل شيء، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أن تعتقد بأن الخلق كل الخلق بيد الله جل في علاه، الله خالق كل شيء. قال الله جعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون، ردا على القدرية وعلى الجبرية. الغرض المقصود بأن الله تعتقد بأن الله الخلق كله بيد الله جل في علاه. أما من جاء من أصحاب الطرق وقال بأن الله أعطى، هو خرج من أن تكفره صراحة، مع أننا لا نقول ولا نجيز لأحد أن يتجرأ على التكفير، لكن من قال بأن هناك خالق غير الله فقد كفر، لأن الله جعل قال خالق كل شيء، فمن قال بأن الله خالق بذلك فقد كفر. ولكن قول الله جل في علاه تبارك الله أحسن الخالقين، خلق الإنسان ليس خلق الرب الجليل، خلق الرب الجليل إيجاد من عدم، أما خلق الإنسان تحويل صورة إلى صورة، الحديد إلى سيارة، هذا خلق الإنسان. فلذلك نقول من اعتقد أن هناك من يخلق مع الله جل في علاه إيجاد من عدم، هذا يكفر كفرا بالإجماع. أما من حار ودار أيضا بتلبيس وقال إن الله منح الولي أن يحيي الجنينة في بطن أم، الأصل أن الإحياء والإماتة بيد من؟ فمن قال بأن غير الله يحيي ويميت فقد كفر، لكن هو خرج بمخرج ومخلص. طيب قال إيش؟ قال منح الولي، ما قال أن الولي يحيي بذاته، وعنده في ذلك دليل. إيش الدليل؟ ممتاز ممتاز يا مشاكس، عيسى عليه السلام فأنفخ فيه فيكون طيرا، لكن عيسى يقول إيه؟ بإذن الله. فعنده دليل، لو عرضته أنت يقول لك أما منح الله عيسى أن يحيي الموتى بإذنه أيضا الولي. قلنا ومن قال لك أن الولي يرتقي لمنزلة النبي عيسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما منحه الله هذه الخصيصة، خصها الله بعيسى عليه السلام. وإن كان بعضهم يقول لا، لما منح الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه هز العصا فصارت سيفا تحويله الآن، فممكن أن نقول هذه أيضا من الخصالة منحها عيسى عليه السلام. فالغرض المقصود هو خرج من التكفير الصريح بهذه الشبهات التي تسقط به إلى متاهات وهوة صحيحة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فهو يقول يحيي الجنين في بطن الأم بإذن الله، منحه الله قوة لإحياء الجنين في بطن الأم. هذا أيضا ليس تام الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا في ربوبيته، فالخلق التام والإيجاد التام من العدم هو من الله جل في علاه. أن تعتقد بأن الله الخالق الرازق، وإذا اعتقدت بربك الرازق كما سمعنا في الأسماء والصفات، إنك يكفيك في هذه الدنيا أن تكفي بطنك وسيكفي الله بطنك سبحانه جل في علاه. لذلك كان عمر يقول قرطري أو لا تقرطري، كفى خبز من المسألة، كما قال الإمام الشافعي دع الأمور تجري في عينتها ولا تبيتن الليلة خالي البال إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال، كل يوم هو في شأن من لوازم الربوبية، يرفع أقواما ويأخذ آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي السلطة لمن شاء وينزع السلطة ممن شاء، سبحانه بيده الملك وبيده الخير سبحانه جل في علاه. هذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. من لوازم الربوبية أيضا أن تعتقد أن التشريع المحض لا يكون إلا لله، لا تشريع إلا الله، إن الحكم إلا لله، قال الله جل في علاه ألا له الخلق وإيش والأمر. لذلك أنكر على من ابتدع دينا لم يشرع الله جل في علاه، وقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فالذي يخترع عبادة لم يأتي لها بدليل فهو مشرع مع الله، فهذا قطح في اعتقاده التام في ربوبية الله جل في علاه. هو قطح في أصل الربوبية، أصل اعتقاد الربوبية، ولا قطح في كمال اعتقاد الربوبية؟ قطح في كمال، يعني المبتدع عنده قطح في كمال اعتقاد الربوبية، لأن اعتقاد الربوبية أن تقول لا مشرع إلا الله جل في علاه، فإن شرعت أنت فهذا قطح في كمال، لأنه لو سألته أنت الآن تتعبد الله جل في علاه قال نعم أتعبد الله جل في علاه والمشرع، لكن هذا لي أصل فيها من الشر، أما قال الله جل وعلا أقيموا الصلاة فأنا أصلي صلاة رغائب أصلي صلاة كذا صلاة الشكر على ما يزعمون، فنقول لهم الآن هذا فيها قطح في كمال اعتقاد الربوبية، لأن من لوازم اعتقاد الربوبية أن تعتقد بأن التشريع الكامل التام حق لمن؟ حق لله. أم لهم، هذا التصريح من القرآن، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا من تمام اعتقاد الربوبية. وأنت تعتقد بأن الله هو السيد الآمر الناهي المطاع، لما دخل سلم على بعض القوم فقالوا أنت سيدنا وخيرنا، قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، لكنه قال أنكر عليهم إنما الله هو السيد، سيادة المطلقة لله جل في علاه. لذلك الصمد من أسماء الله جل في علاه تضمن الربوبية، الذي لا يأكل ولا يحتاج لأحد وكل الناس يحتاجون له، كما سيأتي في تفصيل الكلام على الأسماء. يبقى الاعتقاد الثاني مثلا اعتقاد الربوبية، والاعتقاد الثالث اعتقاد الأسماء والصفات، أن تعتقد بأن الله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا، وهذا الذي سيأتي تمييزها كما بين المصنف لأنه أصل الكتاب، وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات هو الإيمان بالربوبية مع الوجود والإيمان بالأسماء الحسنى وصفات العلا. العلماء يقولون توحيد معرفة وإثبات وتعريف إيش وتوحيد إيش، قصد طلب، هذا مبتدع، هذا الحق محدث، هذا التقسيم، هذا التقسيم محدث. ابن تيمية ولا اللي قال به، وهو لم يعرف عن السلف، لكن لا يصح أن يقول ابن تيمية ابتدع وهو في دين هكذا تقولون توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب وتوحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال العباد. قلنا نعم والله، ما قاله ابن تيمية إلا تقريبا من باب القواعد، هو قواعد الأصول هذه مخترعة مبتدعة ولا هي مستقاة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مستقاة من الاستقراء والاستنباط، لكن العلماء أرادوا تقريب العلم لمن؟ لهؤلاء. فإذا قال لنا قائل الصحابة ما عرفوا توحيد أسماء وصفات ولا توحيد ربوبية ولا توحيد إلهية، قلنا لأن الصحابة تربوا على هذا المنهج والعلم نقي صافي، وهم أعظم الناس إيه؟ عقولا وفهما وذكاء، وهم أعظم الناس نقاء وتقوى وورع، هم أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، أعمق الناس علما، ألزم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما تباعد الزمان الناس وأيضا الهمم قد تخاذلت، بقي لنا التقريب والتمثيل، فكان من علمائنا الذين يقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد الطلب من باب التقريب، فلا يشن علينا الحرب أهل البدعة. طبعا أنتم نائمون لا تعرفون إن هي فيها حرب شعواء على ابن تيمية في التقسيم هذا، لا يشن علينا أهل البدعة بأنه قد ابتدع بدعة ثرية هو عظيمة بأنه قال توحيد معرفة وإثبات توحيد قصد وطلب توحيد الهية توحيد أسماء وصفات هو الله، تعبد الله وحده، ولما التقسيم هذا؟ قلنا هذا تقسيم للتقريب، كالقاعدة الفقهية، كشروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة عند الحنابلة خلافا للجمهور. فإذا نقول القسم الأول توحيد الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات. القسم الثاني توحيد الإلهية، الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا وإجلالا. وتوحيد الإلهية هو أن تعتقد أولا، لأن توحيد الإلهية تضمن الربوبية، تعتقد أولا تضمنا للربوبية، تعتقد أن الذي يستحق بإفراد العبادة هو الله جل في علاه، ثم تطبق عمليا بأن تفرد الله بالعبادة، لا تذبح إلا له، لا تخاف إلا منه، لا تدعو ولا ترجو إلا إياه سبحانه جل في علاه، لا تسجد إلا له. فتوحيد الإلهية هو صرف توحيد الله بأفعال العباد، صرف كل عبادة لله جل في علاه. قاعدة قعدناها للأخوة في الدور النضيد هو أن كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفوها لله توحيد، وصرفوها لغير الله إيش؟ شرك. نعوذ بالله من الخذلان. هذا التوحيد الثاني. العلماء يقولون هناك علاقة بين هذه الأنواع، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية. العلاقة، أصل العلاقة أن الإيمان بالتوحيد معرفة وإثبات، الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالإلهية، الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالإلهية. بل قل الإيمان بالربوبية يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات، وممكن بعض العلماء يقولون يستلزم الأسماء والصفات، والأمر يسير في ذلك. لكنه أولا الإيمان بالربوبية يستلزم، يستدعي، يستلزم الإيمان بالإلهية. كيف ذلك؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. لا، ما قال ذلك، قال يا أيها الناس عموما اعبدوا ربكم. اعبدوا هذا إيه؟ إلهية. ليش؟ ما الذي استلزم العبادة؟ اقرأ الآية بعدها: الذي خلقكم. والخلق من إيش؟ ربوبية، لازم الربوبية. فإذا كأنك تقول أعبد استلزاما، إيش اللي ألزمني بالعبادة؟ هو الخلق. يا أيها الناس اعبدوا، لزوما اعبدوا ربكم الذي، لأنه الذي خلقكم، لأن الذي خلق ورزق هو الذي يستحق أن يفرض بالعبادة. يبقى توحيد الربوبية بسرعة يا شفار يا إيش؟ يستلزم. عندنا آية أخرى تثبت ذلك، أشوف الإخوة أصلا وبعد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم. ممتاز، فليعبدوا رب هذا البيت. لما التعليل هنا والحكمة؟ الذي أطعمهم جوع وأمنهم من خوف. في آية أصرح من ذلك. بس لا، الأخ أنا مش هتكلم عن الربوبية ممكن تجرها هذه بتفضل، والأسماء والصفات أيضا تفضل. الإيمان بالربوبية لابد هتضمن الإيمان بالأسماء والصفات، لأنك يعني هتؤمن بالرازق، والرازق ده إيه؟ ربنا إن شاء الله بالثلاثة، ماذا المنفذ ده؟ ده اسمه ايه؟
تضم تضم
هذا هو احفظ الشكل هذا في ذات الكريم. عندك دائرة الأسماء والصفات، دائرة الربوبية، دائرة الإلهية. الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالإلهية. ما أتوش بالآية، الآية في سورة النور، لا سورة المؤمنون، لا لا هذا هو إيه في الآية: كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون ها أكملوا فقل أفلا تتذكرون، تدبر عبادة قلب، أفلا تتقون، التقوى أيضا عبادة قلب. فكلما أتى بالربوبية قال بأن اللازم بعدما اعتقدت بأن الله الخالق، وأن الله الذي يجير ولا يجار عليه، وأن الله رب السماوات والأرض، وجب عليك أن تنصاع له، أن تخضع له، أن تتعبد له. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. طب أنا وجدت رجلا ساجدا، زيد سجد لله جل في علاه. قلنا بسجوده في الإلهية يتضمن الربوبية، لأنه ما سجد إلا للذي خلقه، ما سجد إلا واعتقد بأن القوي المقتدر هو الذي يستطيع أن يرفعه أو يخفضه، أن يعاقبه أو يسيبه. فإذا الربوبية تستلزم الربوبية تستلزم الإلهية، والإلهية تتضمن الربوبية. وأيضا قلنا الربوبية تتضمن الأسماء والصفات، وكذلك الأسماء والصفات يستلزمان الإلهية. هذا بالنسبة لتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد الطلب، أو توحيد الله بأفعاله، أو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الإلهية، توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. هذا الذي قاله المصنف. ثم قال والإيمان بأسماء الله وصفاته المنزلة، منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته. قال بأن الإيمان بالأسماء والصفات هي روح الحياة، وهذا صحيح. جاهل جهيل، مغبون مفتون مأفون، من لم يتعرف على ربي بأسماء الحسنى وصفات العلى، فإن مادة الحياة أن تتعرف على ربك بأسماء الحسنى وصفاته العلى. انظر أخي الكريم بأنك إذا تعرفت على ربك غفورا رحيما كريما حييا، فأنت كلما تعرفت على ربك بأنه غفور رحيم، غفور فعول، هذه صفة صيغ فيها صيغة المبالغة، كثير المغفرة، وهو جمع بين الغفور وبين الرحيم، فتعلم أنك مهما قد علت ذنوبك وجاوزت السماء والسحاب، فإن الله جل في علاه يغفرها إن لقيت الله لا تشرك به شيئا. فكلما أذنبت الذنب تذكرت الرجل الذي قام وقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله جل في علاه كما في المسند، قال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له، وقد أتى بالذنب مرة ثم مرة ثم مرة، فقال الله جل في علاه عبدي مهما أتيت بالذنب ثم استغفرتني فسأغفر لك، أو قال فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. فأنت إن تعرفت على ربك بأنه الغفور لا يمكن أن تصل إلى القنوط بحال من الأحوال، ولا يقنط من رحمة الله جل في علاه إلا الجاهلون الكافرون. فأنت إذا تعرفت على ربك بأنه الحي الكريم فأنت تطمع في كرم الله جل في علاه، ولو في خزائن السماوات والأرض فخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، قد قال الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وعلمت أن الله جل في علاه عندما أوحى إلى أيوب وعندما أكرمه بالجراد، جراد الذهب يخر، فأخذ يحسو في بين يديه، فقيل له ألم أكن قد أغنيتك، فقال لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. فهنا أنت لا تستغني عن بركة الله جل في علاه، فإن علمت ربك حييا كريما جوادا قلت سأرفع يدي وسأدعو الله جل في علاه أن أكون أعلم أهل الأرض، أن أكون أغنى أهل الأرض، أن أكون أسعد الناس بحب الله، أن أكون مع نفسنا في الدرس الأعلى. لا تتكاب لا 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 يعني لا تكاب شيئا عليك، ولا تجعل شيئا يطغى على مطلبك، فإن ربك كريم جواد، فإن ربك حي كريم لا يردك خائبا بحال من الأحوال. أنت بذلك تستحضر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من لم يسأل الله يغضب عليه، وتعلم أن الله جل في علاه حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. هذا من جود ما تعرف وتتعلم وتتعرف على الله جل في علاه. أيضا إذا تعرفت على ربك جل في علاه بأنه القوي القادر وأن الله جل وعلا الجبار خفت منه، وقلبك يرتجف من خوفا من الله جل في علاه، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين، فإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن الله جل في علاه لا يحب الذين يأمنون مكره، فلا يأمن مكر الله إلا الجاهلون. فلذلك قال عثمان لو وضعت اليمنى في الجنة ويبقى اليسرى لما أأمن مكر الله، وورد عن أبي بكر مثل ذلك، وقال لو نودي في الأرض بعد ما دخلت القدم الأولى في الجنة أن رجلا من أهل النار يدخل النار لقلت أنا، ولا يأمن مكر الله جل في علاه إلا الجاحدون إلا الكافرون. فأنت إذا علمت بقدرة الله وأن الله يملك قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، خفت على نفسك أن يقلب الله قلبك فتعبد الأصنام أو يعبد الأصنام؟ نعم، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا، قل بأن الرسول الكريم كان يخشى على نفسه من الفتنة، فما بالنا لا نخشى على أنفسنا من الفتنة؟ كيف أمننا نحن من استدراج الله جل في علاه؟ أما قال خائفا راجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إيش أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أما كان النسلم إذا أقسم وأكثر قسم النسلم أنه كان يقول لا لا، ومقلب القلوب، يذكر نفسه بأن القلب في ثانية واحدة يتقلب، ولم لا، لا غرب ولا عجب. قد قال النسلم في الفتنة تأتي تطرى وتجعل حليمة حيرانة، يمسي فيها المؤمن كافرا ويصبح الكافر مؤمنا، تتقلب القلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. فإن علمت ذلك وتعرفت على ربك بأن القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، وأن الله أصابع حقيقية تليق بجلاله وكماله يقلب هذا القلب سريعا، وأن الله الذي يملكه ويحول بين المرء وقلبه، كنت أفقر الناس لله جل في علاه، كنت أخضع الناس لله جل في علاه، كنت أشد الناس مسكنة لله جل في علاه، تخشى خشية عظيمة أن يقلب الله قلبك، أن تترك الالتزام. ونحن في الواقع الذي نعيشه كثير منا كان ملتزما وترك الالتزام، كثير منا كان على تقوى وورع وصدقة وجهاد في طلب العلم وشدة حرص، ثم بعد ذلك كل ذلك سقط صريعا. كم وكم وجدنا في مجالسنا ممن يطلب العلم، كم وكم ممن تصدر ويد أن يتصدر لم يصبر على طلب العلم. من الذي قلب قلبه ألا يصبر؟ من الذي قلب نفسه ألا يكون جالسا في طلب العلم وجالس طلب العلم؟ الله جل في علاه. فأنت أن علمت ذلك خشيت على نفسك أن يقلب الله قلبك، وتحمد الله أيضا على أن الله يثبت هذا القلب، وأن الله جل وعلا لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت عندما تتعرف على ربك جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تعلم بأن ربك جليل وأنه قدير وأن المعاد قريب، وأنك تمثل بين يدي الله جل في علاه، فيختم على الفم فتنطق الجوارح اليد والرجل، وعلى الصراط تزل الأقدام. إذا علمت ذلك وتعرفت على ربك بأنه يوم القيامة يقول، فيسمع الجميع بصوت واحد بكلمة واحدة، وأن الله استغفر الله بصوت واحد، أن الله جل وعلا يسمع كل من في عرصات يوم القيامة ويقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين الملوك؟ فهذا يجعلك أخشى الناس وأخوف الناس من ربك جل في علاه. فهذه ميزة عظيمة جدا. فمادة الحياة ومادة العبادة ومادة الروح في التعرف على الله في الأسماء والصفات. وقال المصنف، قال فقد قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقال المصنف والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ثناء. نقول أيضا هناك علاقة عظيمة بين دعاء المسألة ودعاء الثناء. دعاء هو يقول ولله الأسماء الحسنى، قال أسماء حسنى لأنها غاية في الحسن وفي الكمال، وسنبين لما هي حسنى غاية في الكمال والحسن حتى نبين لكم كيف تتقنوا أو تتقنون هذا الباب، هل الأسماء توقفية أو يمكن لأحد أن يسمي الله بما يحلو له. هذا سندخل فيه إن شاء الله صراحة، وإن كان فيها خلاف نخالف فيه مشايخنا، لكن نبين هذا دين، والدين لابد أن نظهر فيه بإنصاف الدليل من الطرفين، والراجح والمرجوح والرد على المرجوح في الأدلة لتسلم الأدلة من النزاع. فالغرض المقصود قال لله الأسماء الحسنى، الحسنى هذه الأسماء لا يعرفها أحد، لابد أن نقول توقيفية، تعرف الحسنى بالتوقيف، لله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوه بها، أمركم بالدعاء، وهذا أقل أحوال الأمر الاستحباب. فمن لم يرى من نفسه أنه كان يتوسل بالأسماء فقد خالف هذا المستحب على الأقل على الاستحباب. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ثناء. أما دعاء المسألة ودعاء الطلب، ترجو الله جل في علاه، عفوا، لدفع الضر والاستجلاب المنفعة النفع، هذا بالنسبة لدعاء المسألة، تسأل الله جل وعلا من خيرات الدنيا والآخرة، تسأل الله العلم، تسأل الله التوفيق، تسأل الله الولد، تسأل الله الرزق، تسأل الله الصحة والعافية، تسأل الله جل في علاه، دعاء مسألة. وهذا علماؤنا يقولون أصل التعبد بأسماء الله الحسنى في دعاء المسألة بأن تأتي بالاسم المناسب في الدعاء الذي ترجوه، وهذا من الفقه، هذا من الفقه. رأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من الليل فوجد في نفسه النعاس، قال فالإيه؟ فليرقد، يقطع الصلاة، لأنه ممكن يدعو فيستخدم اسم في غير موضعه، أو يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها. فمن الفقه الدقيق أن تأتي بالاسم المناسب لما تطلب، كأن تقول يا حفيظ احفظني، يا كريم كرمني، يا رحيم ارحمني، ليس الواحد أن يقول يا جبار ارحمني، هذا سوء أدب في الدعاء. لا يقول يا متكبر مثلا، أو يقول يا عزيز، أو يا رحيم مثلا، ممتاز، يا رحيم اهلك الأعداء، لا، لا يصح. الأعرابي أنكر مثل هذا، لما قرأ القارئ أمام الأعرابي، شوف فطر سليمة، الأعرابي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أكملوا أكملوا الآية. والله هو قرأها إيش؟ قرأها والله غفور رحيم. قال العربي ليس هذا قرآن. قال ترد على النبي كلام الله؟ قال لا، ليس هذا بكلام الله. عربي وفهم ذلك، فلما سئل فلما رده استرجع القارئ صحة القراءة، فقال والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فقطع، ولا يقال رحم فعيش فقطع، لا يمكن، عز فقطع. فلذلك المناسبة فدعاء المسألة أن تأتي بالاسم المناسب حين تطلب من الله جل في علاه يا رزاق ارزقني، فهذه المناسبة دعاء الطلب، دعاء المسألة. والثاني دعاء الثناء. دعاء الثناء له وجهان. الوجه الأول بأنك تتعبد لله بهذا الاسم، يعني تعلم أن الله جل وعلا سمى نفسه الغفور، فتكثر من الاستغفار عبادة لله بإيش؟ بهذا الاسم. يبقى الأول أن تتعبد لله دعاء الثناء، تتعبد، يكون هذا بلسان الحال لا بلسان المقام، تتعبد لله بهذا الاسم، بهذا الاسم. وأيضا تتأثر أو قل تتصف بآثار الصفات. قال صاحب خدعوك لما فيه من جهل مركب، وقال وقال علماؤنا، وما أدري من العلماء الذين قالوا له ذلك، في هؤلاء في سرديب الأتباع لا في العلماء، تخلق بأخلاق الله، وهذا كلام كفر، لكنه جاهل لا يفهم. لا يصح أن تطلق عبارة أخلاق الله، هذا 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 باب واسع من أبواب الضلال. إذا قلت خلق الله شبهت الخلق بالمخلوق، وقد قال نعيم محمد من شبه الخلق بالمخلوق فقد كفر. هذا من الجهل المركب، وتفتح لهم الإيش الميادين، وهو جاهل لا يعرف شيء عن دين الله. والله الذي منعني أن أرد عليه رد علمي لأنه لا يفقه شيء، ما عنده شيء في العلم، ما بيعرفش أي شيء، هو رجل ببغاء، تكتب له ورقة يحفظها ببغاء وما يفهم شيء. فلما يقول تتخلق بأخلاق الله هذا كلام باطل، هذا يقضح في العقيدة، لكن لأنه جاهل نعذره بإيش؟ بجهله. ومع ذلك ننصح ونقول أنت جاهل، لما تتصدر؟ أنت لا تعلم، لما تتصدر؟ لما غفلوك في ذلك وصدروك؟ فالغرض المقصود لما يقول أخلاق الله شبه الخلق بالمخلوق، وما ورد في الكتاب، وما ورد على لسان النبي، وما ورد على لسان الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إيش؟ صفات، ما تقول أخلاق. فنقول الإنسان يتمثل بآثار صفات الله، يتمثل بآثار صفات الله. كيف يتحلى بآثار هذه الصفة؟ الله جواد يحب الجود، فأنت تكون جوادا، جوادا يعني كريما. الله رفيق كما ورد في الحديث، يحب الرفق ويحب كل رفيق. الله جميل يحب جمال الذات وجمال الصفات وجمال الهيئة، لكن طبعا لا يأخذها الفاسقون، ينظرون المرأة يقولون الله جميل يحب الجمال، فأنا أحب أن أنظر للمرأة الجميل، هذا فساد. لكن نقول جمال الهيئة، جمال الهمة، جمال الصفات، جمال الملبس، كل ذلك يدخل في أن الله جميل يحب الجمال. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تثني على الله بها بهذه الأسماء، هذا هو دعاء الثناء، تثني عليه، تقول ربي كريم جواد قدير عزيز مقتدر حليم كريم عليم خبير لطيف، تثني على الله بما هو أهل له من الثناء، وليس أحد أحب إليه الثناء والمدح من الله جل في علاه. ومع ذلك دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء مسألة كلاهما يتلازمان، فدعاء العبادة يتضمن دعاء الثناء، دعاء العبادة يتضمن دعاء الثناء، دعاء المسألة دعاء المسألة يتضمن دعاء الثناء أو دعاء العبادة. كيف ذلك؟ أنت قلت يا غفور اغفر لي، تضمن ولا تضمن؟ أنت المقصود الأسمى من رفع اليد إيش؟ المغفرة، صحيح، من ده المقصود الأسمى. إيش فعلت؟ تضمن هذا المقصود أن تدعو بإيه؟ بالاسم، فهو يتضمن هذا الاسم. فدعاء المسألة يتضمن دعاء الثناء، وأنت تثنى على الله بأنه غفور وفعول، صيغة مبالغة، كثير المغفرة سبحانه وجل في علاه، يا رحيم ارحم، يا كريم اكرم، يا حفيظ احفظني. فهذا دعاء المسألة يتضمن دعاء الثناء، ودعاء الثناء يستلزم دعاء العبادة، دعاء المسألة، دعاء العبادة يستلزم دعاء الثناء. كيف ذلك؟ قلنا لو دخلت على هارون الرشيد وكان من أجود الناس. فقلت له أنت الكريم، أنت وأبوك الكريم، جدك كريم، ما علمنا الكرم إلا من بيتكم، ما خرج الجود والعطاء إلا من بيتكم، إيش هيفعل الرجل؟ هيخرج إيه؟ معبأ محمل بالهدايا، صحيح ولا لا؟ كلما أكرمت الكريم بثناء لا يحتاج الكريم أن تطلب ولا تسأل، فدعاء الثناء يجر دعاء المسألة، لأنك لما قلت ربي كريم يعني معنى ذلك لسان حالي إذا علم اعتقد بكرم الله فإن الله سيكرمني ويرفع عني البلاء، فإن الله سيكرمني ويرزقني، فإن الله سيكرمني ويجود علي برضاه. فإن أنت إذا تعبدت لله بدعاء الثناء بدعاء العبادة يستلزم دعاء إيش؟ المسألة. وقد قال علماؤنا ودعاء الثناء أفضل وأحب إلى الله من دعاء المسألة، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف يستأنس به: إذا عبدي إذا شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. شفت عندما تثني على الله بما هو أهل له وهو الكريم، والخزائن خزائن السماوات والأرض في يده، ماذا يفعل لك؟ يعطيك ما تبتغي. القاعدة الأولى، سامحوني لابد ندخل ونطيل حتى لو أنا، بس الصبر الصبر، تستروحون بشيء ولا نكمل حتى بس نفتح فيها وبعدين ندخل؟ ممكن لا تحسبن المجد لا بصوت واحد عشان أعرف الإخوة حقا، لا تحسبن، أيوة ها، لن تبلغ المجد حتى طلع قصر. من جد وجد، ومن طلب العلا. أنتم بتسهروا النهار الآن، يعني أنتم الآن المسألة عندكم مركبة، والله هذا فضل ليس بعده فضل، كفى بأن الملائكة تحفنا وتكتب الأسماء إلى السماء. فنقول قال القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسن، أسماء الله كلها حسن، أي غاية في الحسن، بلغت المنتهى في الكمال، الكمال من كل الوجوه والحسن من كل الوجوه والبهاء والعظمة والتبجيل والتعظيم، أسماء الله كلها حسنى. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد صرح بذلك الله جل وعلا في كتابه، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله جل وعلا: فغفروا الذين يلحدون في أسماء. وقال الله جل وعلا: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الغاية في الكمال، في كمال الحسن. وهذا ضابط لنا لنعلم كيف نقول هذا اسم أو هذا ليس باسم، هو غاية في الكمال وغاية في الحسن، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال علماؤنا: وحسن الأسماء لأنها تتضمن صفات الكمال ونعوت الجلال وتستلزم صفات الكمال الأخرى. يعني حسن، إذا سألك سائل وأنت تقرأ ولله الأسماء الحسنى، قال حسنى، بلغت الغاية في الحسن، لما هي حسنى؟ ستقول: علامة الحسن أولا لأمور ثلاثة. الأمر الأول لأنها علامة على ذات الله جل في علاه، أعلام على ذات الله جل في علاه. قلت الله تقصد به الذات المقدسة، قلت الغفور تقصد به الذات المقدسة، قلت الرحيم تقصد به الذات المقدسة. اختلف العلماء في هذه المسألة بمسألة شريفة جدا لا ندخل فيها الآن حتى لا نوعك الإخوة، مسألة الاسم والمسمى، هل اسم غير المسمى أم لا؟ هذا يعني مرحلة متقدمة التي بعد ما ننتهي من الكتاب كله ذكروني بهذا نشرحها إن شاء الله. فالأسماء علامة على ذات الله. لما أقول محمد أعطاني جنيه يقصد بها إيش؟ إن قميص محمد أعطاني جنيه، صح؟ خيال محمد أعطاني جنيه، ذات محمد، إيد محمد، صح؟ ذات محمد. فأنت لو تقول الله منحني ولدا سميته عبد الله، فإنه يقول أقصد بها إيش؟ الذات المقدسة. يبقى أول شيء في الحسن أنها أعلام على إيه؟ ذات الله جل. الأمر الثاني أنها أوصاف تتضمن صفة كمال، كمال وبهاء وعظمة وجلال من كل وجه. فالحليم يتضمن صفة الحلم، فالكريم يتضمن صفة كرم، وهذا من كل وجه كمال. فالعزيز يتضمن صفة الإله، الإلهية أو الإلهية تأله القلوب. فالغرض المقصود تتضمن صفة كمال. الثالثة تستلزم صفات كمال أخرى. إذا قلت الحي، فالحي لابد أن يكون قديرا عزيزا مريدا، صحيح ولا لا؟ سميعا بصيرا عليما حييا كريما، صحيح ولا لا؟ فإذا هذه الاسم هذا الاسم يتضمن صفة ويستلزم صفات كمال أخرى. فهنا إذا حسن غاية في الكمال، المنتهى في الحسن، لأنها أعلام على ذات الله جل في علاه، الذات المقدسة، ولأنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال إيش أخرى. هذا بالنسبة لقوله ولله الأسماء الحسنى. فقال المصنف والألفاظ على أربعة أقسام، هذه جميلة جدا، من ضبطها معي فقد أتقن كتاب الأسماء والصفات كما سنبين. الألفاظ على أربعة: كمال مطلق، نقص مطلق، طرفي وسط، كمال مطلق ونقص مطلق، وأمر يحتمل. يبقى عندك ألفاظ ثلاثة، بالتحليل هتكون أربعة. كمال مطلق يعني كمال من كل وجه، جليل، عزيز، غني، قدير، حليم، كريم، كل ذلك كمال إيش؟ مطلق، كمال من كل وجه، مطلق الكمال والكمال المطلق، إيش الفرق بينهم؟
مطلق الكمال كمال الإيمان والإيمان
في
كمال فوق كمال،
لا لا، مطلق الشيء أصله، طيب، والشيء المطلق كمال، فهموها احفظوها، يدخل إيمان غير إيمان، مطلق الشيء أصله، والشيء المطلق يعني كماله كل شيء، فأقول الكمال المطلق. فإذا قلت الكمال المطلق من باب أولى إيش؟ أصل المطلق الكمال، الكمال المطلق لله جل في علاه، ألفاظ لها كمال مطلق، هذه احفظها، كالجليل، كالكريم، كالغني، كالحليم، احفظ الذي سيأتي الثمرة. إيش الثمرة؟ عرفنا، علمنا ألفاظ مطلق. إيش الثمرة؟ الثمرة أنك تستطيع أن تصف الله بها، وأن تسمي الله بها، وأن تخبر عنه بها، لأننا نقول ما يخص الله جل في علاه، أو ما نتعلمه عن الله جل في علاه، أسماء وصفات وأفعال وأخبار. الكل يردد علي بالله عليك، ما يخص الله إيش؟ أسماء، ها، أفعال، بس قدم لي من المهم، أسماء، صفات، ها، أفعال، أخبار. احفظ الضابط هذا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لذلك تجد صفات ليس لها أسماء، كالمتكلم ليس اسما، والله له صفة الكلام، على الرحمن عرش استوى، الاستواء صفة، لكن ما تستطيع تقول الله المستوى، مفهوم؟ يبقى إذن نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الأفعال أوسع، باب الأفعال أوسع، لأن الصفات تكون نابعة من الأفعال أيضا، فهي أوسع. الله يفعل كل شيء وأي شيء، حيث ما شاء، كيف ما شاء، وقت ما شاء، بما شاء، سبحانه جل في علاه. وباب الأخبار أوسع وأوسع، أوسع شيء الأخبار. عشان كده حنبين إن الذين تمسكوا وقالوا إن الأسماء مش توقيفية أتوا بأخبار ونقلوا الإجماع على أن الإجماع، إجماع التابعين والصحابة على أن الأسماء مش توقفية، وهذا خطأ بين وضعف ظاهر يلوح في الأفق، وناقل الإجماع واهم وهم عظيم، أو واهم وهما عظيم، الذي نقل الإجماع، لا إجماع في المسألة بحال من الأحوال، لا إجماع في المسألة بحال من الأحوال، كما سنبين إن شاء الله. غرض المقصود عندنا أسماء وصفات وأفعال وإيش وأخبار، صحيح؟ فنقول الآن الأسماء الألفاظ الكمال المطلق يصح أن تسمي الله بها، وتصف الله بها، وتخبر عن الله بها، وتقول أفعاله كالجليل، أو قول كالعزيز، تصف الله بالعزة، العزة لله ورسوله والمؤمنين، صحيح؟ وأيضا تسمي الله العزيز، صح؟ وبعزة الله جل في علاه يرحم، أو بعزة الله جل في علاه يعذب، بعزة الله جل في علاه يعاقب، بقوته وقدرته. فإذا لك أن تسمي الله بها، تصف الله بها، تقول بأفعالي، أيضا تخبر عن الله بها. المقابل كمال مطلق، المقابل نقص مطلق، النقيض نقص مطلق، نقص المطلق كالعجز، كالصمم، الخرس، العمى، هذا نقص مطلق. العمى نقص من كل وجه، العجز نقص من كل وجه، الصمم نقص من كل وجه. تقول النقص المطلق لا يصح أن أسمي الله به، ولا أن أصف الله به، ولا أن أخبر عن الله به بحال، بحال، ولا 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 يمثل أحدا بقولنا الله موجود، صحيح؟ لأن الوجود فيه كمال، صح ولا لا؟ يا عم فينا كمال، اسكت انت نايم بان عليك يا شيخ، انت جاي مدخلنا نايم اليومين دول. في كمال يا حبيبي، في كمال. هل موجود نقص من كل وجه؟ خلاص انتهى الموضوع، قلنا فيه كمال. فاذا الموجود لا يمثل واحد، يقول وجود الموجود يمكن ان يوجد من اوجده، قلنا نعم. لذلك نحن نخبر عن الله به لا نصف، نقول الله موجود خبرا، نخبر عن وجود الله، عن ذات الله جل في علاه، بان الله موجود فوق العرش. مفهوم هذا الكلام؟ اللفظ الثاني نقص مطلق. يعني ايه نقص مطلق؟ نقص من جميع الوجوه، وهذا نقص المطلق كالعاجز، واحد اخرس. يا حبيبي اتكلم، ابوس ايدك اتكلم، وتبوس راسه، وتعطيه مال، وتعطيه الفاكهه، ولا يتكلم. بعد ما تمشي هتقول ايه؟ ده راجل ناقص لا يتكلم او عاجز. ما هو ناقص يعني عاجز، ما مش ناقص شتيمه يعني، عنده نقص ايه؟ الكلام. يبقى اذا لا يصح ان يكون اماما. فهمتم؟ ليس بإمام لأنه إيه؟ عنده نقص، عنده عجز، صح؟ نفس الأمر الأعمى، الأعمى ما يصح أن يكون إماما لإيش؟ للمبصرين. طبعا الأولى أن يؤم، طبعا الأولى أن يؤم المبصر. لكن إن كان أحفظ، هنا المسألة فيها ما فيها من التداول. لكن الكامل أفضل من النقص يقدم بين الناس. فالغرض المقصود لو ابتلي أحد بالعمى فنقول له إيش؟ نقول هذا نقص ولا مش نقص؟ نقص. فهذا النقص من كل وجه لا تسمي الله به، نعوذ بالله. ولله الأسماء حسنى، قال الله جعل وله المثل الأعلى سبحانه جل في علاه. فلا يسمى الله باسم النقص، ولا يوصف، ولا يخبر عنه بذلك. فهمتم؟ يبقى إذن طرفان ووسط. الوسط لفظ أصله كمال، كمال في أصله، والنقص يعتري موضوعه. يعني في التطبيق، فهذا فيه كمال، لكن النقص يعتري موضوعه في أصله في التطبيق. قل كالكلام المتكلم، كالكلام أصل الكلام كمال، أصل الكمال الكلام كمال، صح. لكن ممكن الكمال يحمل على وجه حسن، ممكن لا يحمل على وجه إيش؟ حسن. لكن أصل الكلام إيش؟ كمال. طب لو تكلم بكلام سيء، نقول الكمال هنا صار نقصا، ولا نقول النقص في المتكلم ولا في الكلام؟ في أصله ولا في أثره؟ في أصله، في أثره، لا في أصله. يعني أصل الصفة واحد أخرس واحد متكلم، أيهما أكمل؟ طب الذي يتكلم هذا أصل الكلام كمال من كل وجه ولا لا؟ لما بينزل الولد ساكت، ايه اللي بيحصل؟ سحبته المرأة الطبيبة فوجدته ساكتا، ماذا تفعل؟ بتضربه. محدش في حد فيكم اشتغل ده؟ مش ممكن. لكن ما يعرف ده زمان، من غير الطب ما يتقدم، كان بتعمل ايش؟ بعد ما تسحبه لازم تكرمه بها بالصفع على الوجه. ليش؟ عشان الصوت، صح. لانه لو نزل اخرس هذا نقص، فكمال انه يتكلم. فأصل الكلام كمال، لكن ممكن في موضوع الكلام يكون في نقص، سب، شتيمة، تنقص، صح ولا لا؟ فهنا نقول طالما أصل الصفة كمال فهذا كمال من كل وجه، يوصف الله بها، ويخبر الله ويخبر عن الله بها. يبقى عندنا أمران أهو الآن، الصفة التي هي أصلها كمال، لكن ممكن يكون في النقص يعتريها في بعض موضوعها، فيوصف الله بها ويخبر عنه بها. يعني ممكن تقول ربي متكلم، متكلم؟ نعم متكلم. وكلم الله موسى، وأقصد بمتكلم إيش؟ خبر. لا يأتيني يقول أنا اسمي عبد المتكلم، واحد ماشي اسمه عبد المتكلم، نضربه على رأس. ليش؟ المتكلم ليس اسم من اسم الله جل في علاه، لا يكون اسم من أسماء الله جل في علاه. وصفة الكلام نعم، لكن لما قلت متكلم صار إيش؟ خبرا. فيصح لي أن أخبر عن الله بها، لأن أصل الصفة كمان من كل وجه، فأصف بها فأقول ربي يتكلم، فأصف ربي بالكلام، وأيضا أخبر عنه بالكلام. يا رب والله إذا ضابط لكم اصبروا وصابروا. اللي مش فاهم يرفع إيده، لا أنا معكم من الصباح. يعني ايه اصل الكلام؟ قلنا الكلام والخرس ايهما اكمل؟ والكلام صفه الكلام خروج الحروف والاصوات، هذه كمال من كل وجه ولا نقص؟ ممتاز. فان كانت كمالا قلنا تستطيع اخي الكريم ان تصف الله بها وان تخبر عن الله بها، تقول ربي متكلم، قد تكلم ربي مع موسى، قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكلم مع الملائكه، صح ولا لا؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وكلم الله موسى تكليما. واذ نادى ربك، واذ قال ربك للملائكه، فهو كلم الملائكه، فقول ربي متكلم مع الملائكه، مع موسى، مع محمد، اخبرت عن ربي بذلك، مفهوم الكلام؟ ووصفت ربي بالكلام. لكن لا يصح ان تسمي الله بالمتكلم. ناتي بصفه اخرى تفهمونها. قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. الاستواء اصله في ذاته ايش؟ ها؟ لا، اصله كمال ولا مش كمال؟ كمال. ممكن انسان يستوي ظلما على ارض ليست بارضه، على مكان ليس بمكان، صح ولا لا؟ يستوي على سياره ليست بسيارته، فيكون هذا نقص ولا كمال؟ لا، ممتازين. يبقى اذا في موضوعه فيه بعض النقص، لكن في اصله كمال. فيصح لي ان اصف الله بصفه الاستواء وان اخبر عنه بها، لكن لا اسميه. لا يصح ان اقول عبد المستوي واقول بان اسم من اسماء الله المستوي، خطا فاحش، لان يعتري في موضوعه ايش؟ النقص، فلا يصح. بالله عليكم فهمتم؟ هذا هو. يبقى هذا اللفظ الثالث. الرابع اللي هو اصل مع الثالث اللي هو الوسط، نقص من وجه وكمال من وجه. نقص من وجه، وفي الوجه الذي فيه النقص احاط النقص بجميع جهاته، وفي الوجه الذي فيه كمال احاط الكمال بكل جهاته. نقص من وجه، كمال من وجه، وفي النقص احاطت نقص، وفي الكمال احاطت كمال. ارايتم؟ صار هذا النوع فيه شبه بسرعه يا ممتازين. لا، انا طالب سرعه، يبقى اذا طالب شطه. ها، في شبه بايه؟ بالرجال. وفيه شبه ايضا بايه؟ ممتازين، بالاموات. ممتاز، في شبه من كمال مطلق، في شبه من النقص المطلق، لاننا قلنا عند كماله كمال من كل وجه، وعند نقصه نقص من كل، ففيه شبه من كمال المطلق وفيه شبه من النقص. اكمله، خلصت، اكمله. يبقى عند النقص المطلق لا اصف بها الله، لا اسمي بها الله، لا اخبر بها عن الله. فهمتم؟ وعند الكمال المطلق الوجه اللي هو الوجه الاخر، وجه الكمال، ايش افعل فيه؟ لا لا، هنا بقى لاعتراء، لانه يعتريه النقص، قلنا لا تسمي بها الله. صف الله، لان احنا قلنا ايش؟ لابد في الاسم ان تكون فيه امور ثلاثه مهمه، غايه في الحسن، كمال مطلق من كل وجه. هذا الكمال المطلق، كمال مطلق في الشطر، لا في الكل، ان الشطر الثاني ايش؟ نقص. فلازم تنزل عن مساله الاسماء، لا تسمي بها الله. فلا تسمي الله، يكيدون كيدا واكيدوا، يمكرون ويمكر. فقالوا انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادعهم. فلا تسمي الله المخادع ولا الكائد ولا الماكر، حاشا لله، نعوذ بالله من الخزان. لكن لك ان تصف الله بذلك. لكن عند وصفك لله هتصفه متى؟ عند كمال المطلق، والكمال المطلق بالتقييد، تقول يكيد بالكائدين، يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين. يبقى تصف وتخبر عن الله، لأن الله يستهزئ بالمستهزئين، بأن الله مخادع للمخادعين للمنافقين، لك أن تخبر عنه بذلك، لكن لا تسميه بهذا. بهذا نكون قد انتهينا من أصل القاعدة الأولى، ولها تكملة إن شاء الله الأسبوع القادم.